ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الجمعه الموافق 27 فبراير عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. الدعم السري يهاجم بالطائرات المسيرة الأبيض بشمال كردفان والكرمك وجيسان بولاية النيل الأزرق. زيادة جديدة في تعرفة المواصلات لجميع خطوط النقل الداخلي بمحلية بورسودان بولاية البحر الأحمر. التجار في مدينة ود مدني يواصلون إضرابهم لليوم الثاني على التوالي بولاية الجزيرة، و80 عائدا يغادرون يوغندا في ثاني رحلات العودة الطوعية إلى السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. هاجمت قوات الدعم السري بالطائرات الانتحارية المسيرة مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأبلغ شهود عيان بمدينة الأبيض أن هجمات الطائرات المسيرة تركزت في مباني جامعة كردفان. وأكد مسؤول بإدارة الجامعة لراديو دبنجا وقوع خسائر بشرية ومادية دون الكشف عن تفاصيلها، بينما أوضحت مصادر أخرى أن الهجمات استهدفت أيضا مباني الإمدادات الطبية بالمدينة، وأن المضادات الأرضية للجيش تمكنت من إسقاط عدد 9 مسيرات أخرى قبل استهداف مباني الجامعة بمدينة الأبيض. شهدت مدينتي جيسان والكرمك بولاية النيل الأزرق مساء الخميس هجوما بالطائرات المسيرة، وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي أن الهجوم المسير على الكرمك من قبل الدعم السري والحركة الشعبية استهدف 3 من أحياء المدينة دون وقوع خسائر في الأرواح، وأكد أن المسيرات تسببت أيضا في أضرار كبيرة على موقع كهرباء الكرمك. وفي جيزان أكد المزول أن المسيرات هاجمت مدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة أخرى في قرية خور الذهب تبعد بضعة كيلومترات عن المدينة، وذلك من دون تسجيل خسائر في الأرواح. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
أي مسيرات دي مبارح ضربت المسيرات 2 ضربت مدرستين في محافظة جيزان، مدرسة في جيزان ومدرسة في خور الذهب، مدرستين طبعا دي الشغل بتاعت الميليشيا دي ومتمردين بتاع جوزيف لاغو جوزيف توغا ولا جوزيف منو ما عارف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني يحفظ البلاد والعباد، عمل غيري مقبول يعني، يا مؤسسات تربوية ما عندها أي علاقة في الله.
واصل تجار مدينة مدني ولاية الجزيرة إضرابهم عن العمل لليوم الثاني احتجاجا على ارتفاع تكاليف رسوم الترخيص والأعوائد. ومن جهة أخرى رفع أصحاب الصيدليات في مدينتي سنار وسنجة بوسط السودان إضرابهم عن العمل عقب توصلهم يوم الخميس لاتفاق مع الجهات المعنية يقضي بتقسيط المبالغ المفروض عليهم في تراخيص مزاولة المهنة إلى 3 دفعات. أجازت محلية بورسودان بولاية البحر الأحمر زيادة جديدة في تعرفة المواصلات لجميع خطوط النقل الداخلي، وقررت محلية بورسودان في هذا الخصوص أن تكون تعرفة الخطوط الطويلة 1500 جنيه، فيما حددت تعرفة الخطوط القصيرة بمبلغ 1200 جنيه بمحلية بورسودان. كما نص القرار على تخفيض تعرفة الطلاب بنسبة 50% من قيمة التذكرة المعتمدة. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن توثيق 500 حالة عنف جنسي بعضها أدى إلى الوفاة في السودان، وأكدت المفوضين أن أجساد النساء والفتيات استخدم كسلاح لتربية المجتمعات. ووثقت المفوضية في تقرير لها زيادة في عدد القتلى المدنيين العام الماضي بأكثر من 2.5 مقارنة بالعام الذي سبقه، ولا يزال آلاف الأشخاص في إعداد المفقودين أو مجهولي الهوية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الفظايا التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السري بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني مروعة حقا، وأشارت الخارجية في بيان لها لما تواجهه الأسر السودانية من هجمات بالطائرات المسيرة، سواء في هجوم القوات المسلحة السودانية المبلغ عنه على سوق النعم بولاية غرب كردفان الذي أسفر عن مقتل مدنيين كانوا يمارسون حياتهم اليومية، أو في الغارة المنسوبة لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك والتي أسفرت عن مقتل عاملين صحيين. أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا عن تسيير الرحلة الثانية ضمن مشروع العودة الطوعية للسودان عبر شركة تاركو للطيران، وعلى متنها 80 شخصا، وذلك فجر الجمعة 6 مارس المقبل. وأكدت اللجنة أن الترتيبات اللوجستية جرت بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان انسياب إجراءات السفر وسلامة العائدين حتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية، مشيرة إلى أن البرنامج سيستمر وفق الجداول المعلنة وحسب الإقبال المسجل. وكانت اللجنة قد سيرت في 20 فبراير الماضي أولى رحلات العودة الطوعية، وعلى متنها 147 راكبا من السودانيين الراغبين في العودة. أكد نازحون في معسكر وطاش بمدينة نيالا حرصهم على إحياء العادات والتقاليد الرمضانية رغم قسوة الحرب وتداعيات الاقتصادية. وقال النازح الشاب آدم لراديو دبنجا من معسكر وطاش إن تقليد الإفطارات المفتوحة المعروفة محليا باسم الضرة يعد من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي داخل المعسكر، إذ يتيح لجميع السكان تناول وجبة الإفطار وتعزيز التواصل بينهم. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر وطاش للنازحين في هذا الخصوص:
بداية احنا خلينا نقول شهر بتاعت عبادة أكتر، وتانيا هي شهر بتاعت صحة برضو ويزيد في الصحة البدنية، ثالثا برضو شهر اجتماعي. هي زمانك الواحد بتكون لو كانت الناس مشغولة وما إنهم زمن عشان يتلاقوا، فده رمضان بيجبر الناس أصلا بيكونوا ناس اجتماعيين، والناس عادة بيشوفها هو البعض ونظام العادة السودانية زي ما الناس عارفة نظام الدرع دي بيجمع فوق كل الناصر الحي يعني ولا أفراد الحي، والناس بيكونوا مفقدين أحوالهم وتواصلهم بيكون بطريقة صحة على قاعد ما دي من الحاجات الصحة عجبني في رمضان.
الخبر الأخير في النشرة: رفض وزير العدل عبد الله درف الخميس دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتوسيع حظر السلاح ليشمل كل البلاد، معتبرا ذلك تبنيا لمطالب قوات الدعم السريع. وأكد وزير العدل أن دعوة توسيع حظر السلاح ليست سوى تبني لمطالب الدعم السريع وداعميها. وانتقد الوزير صمت الأمم المتحدة حيال الدولة التي خرقت قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح واستمراره في توريده إلى دارفور. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 27 شهر 2 فبراير 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواضيع التالية: لماذا يتم تغيير مبعوثي الأمم المتحدة للسودان بشكل متكرر؟
وأنا في تقديري أنه هي الولايات المتحدة ماشي الاتجاه ده، هي دايرة تغيير المنظومة الدولية كلها.
سلطات حكومة التأسيس تعلق على تعيين المبعوث الخاص الجديد للسودان.
الحلول المؤقتة للأطراف دي للأسف والما عالج دور أزمة جابت لك حرب في نص البلاد وغابت الدولة تماما. يعني
لجنة المعلمين تحذر من تسييس العملية التعليمية.
التعليم يجب أن لا يكون مدخلا للتقسيم ولا أداة لإضفاء الشرعية على واقع الانقسام.
أزمة بين العاملين وإدارة شركة الموانئ الهندسية في بورت سودان،
ومطالبين من ضمن القضايا إغلاقهم لرأس الشركة بإغالة مدير الشركة هو من القوات النظامية.
اجتياح مستريحة يؤدي لردود فعل واسعة.
هناك سقوط ضحايا قتل وجرحى وتدمير مرافق عامة وخاصة التشريد للأهالي والبسطاء في المنطقة.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. بعد الإعلان عن تعيين مبعوث خاص جديد للسودان بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، توالت ردود الفعل بين متفائل ومشكك في قدرة المبعوثين على المساهمة في حل المشكل. نستمع اليوم لوجهتي نظر مختلفتين. نبدأ بالسفير الشفيع أحمد محمد.
فيما يختص بتغيير الممثلين أو مناديب للأمين العام للأمم المتحدة وبصفة عامة النشاط العام اللي نحن بنسميه بالمجتمع الدولي، أمم متحدة ومنظمات وغيرها، هذا المحور وهذا التركيب يعني أصبح هو ذاته إشكالية. وأكبر دليل على أنه بيجي إشكالية التوجه بتاع رئيس الولايات المتحدة الرئيس ترامب بأنه يشكل حاجة موازية، وده بكل واحد من اثنين، إما لأنه هذا التنظيم اللي قائم باسم الأمم المتحدة أو منظماته فشل في حلحلة مشاكل العالم حسب المنصوص له في نظامه الأساسي، أو لأنه بقوم بأدوار أمريكا ما دايراه وما بتطيقه وهي الدولة المهيمنة الآن على العالم. ففي كل الأحوال نحن بنشعر أنه اللي بنسميه بالنظام الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها هي إما أن تكون أوراق في أيدي اللعيبة الكبار وإما يستغنى عنها. وأنا أفتكر الآن بعض الدول الكبيرة يعني ومنها الولايات المتحدة هي بتحاول أنها تستغنى عن الأمم المتحدة بل تغير وتشكل نظام جديد. وأنا في تقديري أنه هي الولايات المتحدة ماشي الاتجاه ده، هي دايرة تغير المنظومة الدولية كلها ودايرة تضع نظام جديد يقود العام ده لألف سنة جاية يعني حسب ما يتصور بعض الناس يعني. ولذلك في الأطار ده نحن حق ناخد أي كلام من الأمم المتحدة من منظماتها من المبعوثين بترسلهم، برضو الفهم ده لازم نستصحبه معانا، ما نحاول نزدري دورها ولا نقل منه، هو مهم وأساسي إذا أصله يعني قام على النظام الأساسي بتاعه وعلى القيم المنصوصة في هذا النظام الأساسي. لكن نحن ندى أن هذه القيم كلها تداس يعني، والأمم المتحدة ومنظماتها لا تستطيع إلا أن تستنكر وتشجب وتقلق لكن ما بتستطيع أنها تنفذ. يعني شوف أي من القرارات نفذتها الأمم المتحدة وكانت قرارات ناجحة، ما في. الدول الكبرى دي لما انتشر أنه قرار ليس في مصلحتها هي بتقف ضده بفيتو بتلغيه، يعني مهما يكون إنساني وأخلاقي وقانوني ومبني على المبادئ دي. وإذا كان في قرار هي يعني دايراه ولكن المنظمات ما أخذته هي بتتحايل بأنها تخلق ظروف، تتحايل بأنه تبقى في إدانة، يبقى في عدم رضا من السلوك المعين، وبالتالي الدولة الكبيرة دي والدول التالية دي تعمل الدائرة. وزي ما حصل مثلا في حرب العراق، حرب العراق ما كان بقرار من الأمم المتحدة لكن الدولة الدائرة تقوم بأنها تغزو العراق قامت بعمل كبير جدا إعلامي، وفي الأمم المتحدة حصلت إدانات هنا وعدم رضا هنا لكن متخذ قرار بأنه تحت البند السابع بأنه ناس يمشي يغزو العراق، لكن هي طوالي مشت وغزت العراق وانتهت الحكاية على كده. نفس الشيء حصل مثلا في التدخل في 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 ليبيا، في القرار اللي اتخذ يمكن من الأمم المتحدة كان في السودان في 2004 و2003 بتاع اليوناميت، يعني صح ده قرار اتخذ من الأمم المتحدة لكن لأنه في النهاية اليوناميت فشلت في أنه تؤدي دوره، فشلت فشل ذريع في أنه تدور هي بدل ما تجي وتحمي المدنيين أصبحت هي ذاتها إلا يحموها حماية بواسطة الجيش وبرأس القوات النظامية. ولذلك أنا أفتكر ما يجب أن يكون في تعويل كبير على دور الأمم المتحدة ومنظماتها. نعم الناس يستفيدوا أنك توضح قضيتك وأنك تطلع منها بتوضيحات لأنها هي مقبولة عند الآخرين، الكلام اللي بيقوله الأمم المتحدة الرأي العام في الدول الأخرى بياخده بأنه ده الكلام الأقرب للصح الأقرب للحياة، وبالتالي أنت ممكن تعرض قضيتك من هذا الاتجاه ولذلك تجي حكاية المبعوثين. فأنا داير أقول أنه التغيير بتاع المبعوث يعني انا افتكره طبعا بيحددوا له دور معينه احتمال لو حقق نجاحات فيها يمددوا له، ما حقق نجاحات ممكن ينهي دورته دي ويجيبوا واحد ثاني زي ما حصل حسي انتهى العمامره وحسي جل الزول بتاع هلسنكي دي يعني. وانا في تقديري انه هذا التغيير الغرض منه ابداء اهتمام وكانه يعني نحن قادرين نعمل حاجه ودارين نعمل حاجه. والشخص الجديد ده الفنلندي ده انا افتكر زول عنده تجارب وعنده قبال ده تواصل مع السودانيين ودار ملفات كثيره جدا جدا. اذا الامم المتحده هي قادره لو عندها اراده، هي قد تكون عندها رغبه لكن ما عندها الاراده، لو عندها اراده انا ممكن تنفذ حاجه مبنية على الوقائع ولمصلحة الشعب السوداني يستطيع أنه يقوم بدور إيجابي. لكن يخيل لي أنه إذا وجدت الرغبة فالإرادة غير موجودة، وبالتالي هو ذاته حيكون عرضة لضغوطات من جهات كثيرة جدا وللوبيهات كثيرة جدا جدا، بحيث أنه ما يكون زول واضح في خطه، ما يكون زول معتدل في خطه، ما يكون زول متوازن في خطه. لكن على كل حال أنا أفتكر الناس ينظروا إلى الجانب المليان من الكوب، يعني أنه ده مسؤول وعنده تجارب وكده يجيبه. لكن أنا ما أعول كثير على هؤلاء الناس حتى لو اتخذ قرار يعني، وأنت وأن كله ناس شهود أنه اتخذ قرار من الأمم المتحدة بفك بأعمال لهدنة إنسانية في الفاشل لما كانت محاصرة ما انطبقت. في قرار برضه بفك الحصار على الفاشل ما تطبق ولا فيها ولا بيقدر يسأله، وبعدين يعملوا حاجة كده عقوبات تمنع زول من السفر واللي عنده أموال. هو زول أصله ما قاعد يسافر برا البلد، أصله زول ما قاعد يعني ما عنده تعامل مع عملة أجنبية، يقول لك ده نحظر أمواله، ما عنده أموال يحظروها ولا عنده سفر برا بيمشي بسافر يعني. فأنا أفتكر كلها العالم بتاعنا، أفتكر عالمنا ده عايش مرحلة بتاعت ميوعة وسيولة يعني، غير ما بتقدر المؤسسات القائمة يعني باسم المجتمع الدولي أنها تتخذ موقف صحيح وتنفذه، خاصة الأمم المتحدة ما عندها يعني أدوات تنفيذ في حاجات كثيرة من الـ من الـ من الأشياء. ولذلك أنا أفتكر التعويل ما على أنه الفلان ده جاء ولا عنده خبرة ولا ما عنده خبرة، التعويل كله على أداء وسلوك السودانيين من كل الأطراف. وأنا دا أقول الحكاية دي مهمة، نحن السودانيين اللي نحن القاعدين ودعمين للجيش وبنتكلم وغيرنا، والآخرين اللي بيحرضوا ضد الجيش، نحن بالمناسبة حنبقى كلنا أدوات، والأمم المتحدة ومندوبين حيبقوا أدوات للدول بتاعت الهيمنة عشان في النهاية يديروا الأزمة. هي في إدارة أزمة ما حل الأزمة، لغاية ما تصل للمرحلة اللي هم دايرين تتحل فيها بالطريقة اللي هم دايرينها، أو يجبروا ويؤطروا أطرا على أنهم يمشوا في اتجاه غير يعني. لكن غير كده أنا ما شايف أنه ممكن تكون في نتائج ملموسة يعني، وإن شاء الله ظن ده يخيب يعني. لكن أفتكر المطلوب من القيادة السودانية أنها هي تتعامل بوعي وبإدراك كامل للقضية المطروحة، ومواقفها تكون مبنية على أسس موجودة جدا جدا، والجاري على الأرض هو الممكن يحدد البوصلة تمشي لوين.
في ذات الملف تحدث الزميل سليمان سري لدكتور على نقد الناطق باسم حكومة التأسيس حول تعيين المبعوث الخاص الجديد الفنلندي بيكا هافيستو.
نحن رحبنا في تحالف السودان التأسيسي وفي حكومة السلام بتعيين المبعوث الشخصي الجديد لأمين العام للأمم المتحدة سيد بيكا هافيستو. وحقيقة يعني نأمل أن يكون أو أن يبدل السيد بيكا هافيستو بجانب خبرته الكبيرة في الشؤون الدولية وبالذات في وساطته السابقة في تحقيق السلام في دارفور، فهو يعني ليس جديدا على الشأن السوداني، ولكن نتمنى أن تكون جهوده وفهمه كبير لجذور الأزمة في السودان، ويعرف حقيقة السردية الصحيحة لهذه الحرب وما وراءها، ولماذا أشعلت هذه الحرب، ولماذا تخرب منابر التفاوض، ومن يخرب منابر التفاوض، وتكون هناك شجاعة في الطرح وشجاعة في تقديم الحلول، حتى لو كانت هذه الحلول تظهر للمجتمع الدولي بأنها يعني صعبة، ولكن هي حلول حقيقية، وأن يمتلك يعني قوة المواجهة لتنظيم الأخوان المسلمين المجرم الذي أشعل هذه الحرب من خلال الجيش الذي سيطر عليه تماما. طبعا التعيين بتاع السيد هابستو جاء خلف يعني فترة حقيقة يمكن وصفها بأنها فترة مظلمة، كان فيها سيد رمضان العمامرة يعني عنوان لفشل كل جهود الأمم المتحدة بكل بساطة، لأنه يعني لم يكن يتمتع بشفافية أو لم يكن يتمتع بأي حيادية، وحقيقة ظهر جدا الانحياز بتاعه لمعسكر الحرب في بور السودان. وكثير من الأحاديث تحدثت عن انحيازه لموقف بلده الجزائر عوضا عن يكون عنصرا فاعلا في الوساطة وإنهاء الحرب وعدم انحياز لأي طرف. نحن دائما زي ما قلنا في بيان تحالف السودان التأسيسي أن السودان المشكلة السودانية عانت من مبعوثين ووسطاء حتى خلال هذه الحرب ومن قبل هذه الحرب من بداية الصراع في السودان، إنهم يعني ما بيواجهوا جذور الأزمة وأسباب المشكلة لمعالجتها، وإنما يريدوا علاجا سريعا وكسب سريع ووقف لإطلاق النار، ومن ثم بيكون تيمبورال سنة سنتين ورجع تاني الحروب تشتعل، لأنه أنت ما خاطبت الجذور الأساسية للأزمة. ففي النهاية زي ما نحن نشبهها إنه والله لو وديت بنادول لزول عنده ملاريا حتقل الحمى بتاعته، لكن بعد شوية حيجيك ب يعني ملاريا كومبليكيتد ملاريا، يعني اللي يجيك بحاجة ملاريا دماغية، ودي بتكون مضاعفات أكبر. بالضبط ده اللي حصل في المشكلة السودانية، يعني أنت بتحاول كل مرة بتعمل حلول تيمبورال أو مؤقتة، وبعد شوية لما جات حرب في ظلا دولة وحرب في في العاصمة أو في منتصف البلاد بعد ما كانت في الأطراف، الحلول المؤقتة للأطراف دي للأسف والما عالج دور أزمة جابت لك حرب في نص البلاد وغابت الدولة تماما يعني. وده الفريق بين الحرب الموجودة حتى والحروب السابقة، أن الآن هناك لا دولة. طبعا تغيير المبعوثين ده افتكر المبعوث السابق رمضان العمامرة كان في اعتراضات كبيرة جدا من كل القوى السودانية، ليس فقط في تأسيس ومن قبلها صمود تقدم، وحتى كثيرين يعني تحدثوا عن فشل رمضان العمامرة، فكان لابد أن يتم تغييره يعني، ولا كانت في حتكون وصمة كبيرة جدا في جبين المنظمة الدولية. أما عن وجود إرادة دولية، الإرادة الدولية دي هي يجب أن تخاطب حقيقة من يقف عقب أمام إحلال السلام في السودان، ولماذا من أشعل الحرب ويسعى في استمرارها ويخرب جميع منابر التفاوض. يجب أن يمتلك المجتمع الدولي الشجاعة لمواجهة هذا الطرف، مش فقط الحديث بصورة يعني مبهمة وحتى صورة عامة كده عن أطراف الصراع، لا هناك طرف واحد هو الذي يقوض السلام في السودان وهو الذي يسعى لاستمرار الحرب، وهو طرف جيش الأخوان المسلمين، جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية. لماذا؟ لأنه يريد إعادة الأخوان المسلمين للسلطة. ده هو الحل، لذلك يجب عليه مواجهته بكل الوسائل. حقيقة التوقعات نأمل إنه والله يكون ملم بجذور الأزمة والمشكلة، ويعرف تماما ما معنى الأخوان المسلمين وجيشهم، ويعرف تماما من يخرب منابر التفاوض. نتمنى أن يكون يعني جهده انعكاس لجدية المجتمع الدولي إنه يواجه من يريد استمرار هذه الحرب والاستمرار في معاناة السودانيين.
بعد إعلان حكومة التأسيس تشكيل لجنة لتنظيم امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، أبدأ العديد من المهتمين تخوفهم من أن تشكل هذه الخطوة البداية الفعلية لعملية انفصال بين مناطق سيطرة الحكومتين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
أعلنت سلطة الأمر الواقع في مدينة نيالة تشكيل لجنة عليا لامتحانات الشهادة الثانوية. ذكرت في قرار وزاري صادر عن حكومة الأمر الواقع قاضي بتشكيل لجنة فنية إشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026. هذا الحديث الذي جاء في القرار عن معالجة التحديات التي واجهت العملية التعليمية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل وضمان معايير الجودة والنزاهة في الامتحانات، كل هذه المبررات التي سيقت نحن في لجنة المعلمين السودانيين أكدنا أن هذا القرار في جوهره يعزز الرؤية التي ظللنا نطرحها منذ قيام أول امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023، ونبهنا بوضوح إلى خطورة تحويل التعليم إلى أداة لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي. ومن المعلوم أن التعليم يجب أن يكون جسراً للوحدة ورافع للسلام، وحذرنا مراراً وتكراراً من تعدد مراكز القرار في ملف امتحانات الشهادة الثانوية وربطها بمناطق السيطرة العسكرية. هذا من شأنه أن يفتح الباب عملياً أمام واقع تعليمي منقسم يؤشر إلى انفصال فعلي في الدولة السودانية، إضافة إلى أنه يحرم أعداداً كبيرة من الطلاب السودانيين من حقهم في أن يجلسوا لامتحانات الشهادة الثانوية التي تحدد مستقبلهم. ولكن ظلت هذه الصراعات موجودة بين حكومتي بورسودان والنيالة، ومحاولة من كل طرف لتثبيت موقعه كحكومة كاملة الصلاحيات داخل نطاق سيطرته. بالتالي تم اتخاذ الامتحانات كبوابة لهذا ترجمة هذا الخلاف. ظللنا ننبه إليها منذ وقت بعيد أن هذه الصراعات قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه في السودان. فالشهادة السودانية ليست إجراء إداري محلي، بل هي استحقاق قومي وسيادي يمثل رمزا لوحدة الدولة ومؤسساتها التعليمية. التعليم يجب أن لا يكون مدخلا للتقسيم ولا أداة لإضفاء الشرعية على واقع الانقسام، بل ينبغي أن يكون رافعا للسلام وخافضا لصوت البندقية. ولتكن امتحانات الشهادة الثانوية أول مسمار في نعش الحرب عبر توافق وطني شامل يفضي إلى تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة تضم خبراء تربويين مشهود لهم بالكفاءة. تتولى هذه اللجنة تنسيق قيام امتحانات الشهادة الثانوية في كل السودان بعيدا عن الاستقطاب السياسي والعسكري. وإذا كانت حكومات الأمر الواقع في السودان قد اتفقت على انسياب البترول وتصديره من مناطق سيطرة الدعم السريع إلى مناطق التصدير الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة، فمن باب أولى أن تتفق هذه الحكومات على قيام امتحانات الشهادة الثانوية في جميع أرجاء الوطن بذات الروح العملية التي بها التوافق في ملف البترول. فالتعليم أسمى من أن يترك رهينا للخلافات وحق بأن يحصن من التجاذبات، وطلاب اليوم هم الوقود الحقيقي الذي تنهض به الأمة السودانية، وهم الأمل في مستقبل مشرق نعمل جميعا للوصول إليه. نعتبر أن أي مساس بوحدة الشهادة الثانوية أو توظيفها في صراع السلطة يهدد مستقبل جيل كامل ويدفعه دفعا في أتون الحرب، ويصبح وقودها الذي يتجدد عاما بعد عام بسبب الحرمان من التعليم، وهذا يعمق جراح الوطن. نجدد دعوتنا إلى تحييد ملف التعليم عن الصراع، والعمل فورا على قيام اللجنة الوطنية التي ذكرناها مرارا وتكرارا، لجنة محايدة تنسق امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى السودان وتنسق للتعليم في كل السودان لحين وقف هذه الحرب اللعينة التي جاءت على الأخضر واليابس. وهذا الإجراء نعتقد أنه يصون حق الطلاب في التعليم والجلوس للامتحانات قومية واحدة، ويعبر عن وطن واحد.
ما زالت المشكلة بين إدارة شركة المواني الهندسية ببورسودان والعاملين قائمة بعد أن أقلق العاملون مقر الشركة لمدة 2 يوم في عملية تصعيدية من أجل الاستجابة لمطالبهم. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا عن طبيعة وخلفيات المشكلة.
والعاملين الآن مقدمين مذكرة بتاعة مطالب تتمثل في زيادة المرتبات بنسبة 300%، بيعتبروا مرتباتهم ضئيلة جدا، مطالبين بالحافز السنوي لسنة 25 يجي في مواعيده، ما يكون في تأخير، كذلك أيضا التدريب الداخلي والخارجي للعاملين إذا كان في داخل السودان وخارج السودان ينالوا فرصهم، الاجتماعات الدورية للأقسام أساس إنه يتلخص فيها مسائل مناقشة العوائد وإيجاد الحلول، كذلك الاجتماعات التشغيل، الاجتماع التشغيلي بلم كل الإدارات بتترافق في اجتماع مجلس إدارة الشركة، إدارة الشركة تناقش أوضاع الإدارات المختلفة أو الأقسام المختلفة، بعد ذلك يعني خاصة بعمليات التشغيل، المعينات، النواقص، الوقوف على الوضع العام بالنسبة للتشغيل، كذلك أيضا بند آخر وده يمكن يعني ظهر في السنوات الفاتت، إلغاء ما يعرف بمسألة سياسة الفصل بالشركة. في عدد كبير من العمالة تم الاستغناء عنها، ناس لهم خبرات في مسألة السائقين ومسألة الموظفين الإداريين، دي مطالبين بإلغاء. يكون في ممثل من العاملين في داخل مجلس إدارة الشركة، لازم يكون ممثلا للعاملين فيما يختص بقضاياهم، تمثيل العاملين ذاته في اللجان المسؤولية المجتمعية أي لجنة أخرى، أساس إنه ده حق بيعتبروه حق بالنسبة لهم. آخر مطلب أو مطلب أبو العيد حسب المذكرة، رفع إنتاج سعر الحاوية للسواقين في إسطول النقدي في الميناء الجنوبي بالنسبة لسائقين الجرارات في الميناء الجنوبي. عموما نقل الحاويات أمس كانوا الوردية الأولى مضربين، تم رفع الإضراب على عمل إنه في اجتماع التئم أمس ما خرج بحلول كده، تم جناح العمل في مشروع نقل الحاويات، لكن من الأخرى يحددوا إنه حيرجعوا تاني للإغلاق إذا ما تم تسوية ما جاء بالمذكرة. ومن شركة الموانئ الهندسية الآن ضمن سياساتها يعني استوردت 15 راس جرار، وفي انتظار إنه يتم تشغيل على أساس إنه تزيد من كفاءة الإنتاج، كفاءة الإنتاج في الميناء الجنوبي. وأصلا في جرارات كقوة غير كافية لأنه تنقل الحاويات داخل الميناء بسبب العطالة الكثيرة ونقص الإصبير وكذا. المسألة الآن يعني ماشية في مسألة العمال إنه بيصعدوا في قضيتهم ومطالبين من ضمن القضايا إغلاقهم لرأس الشركة بإغالة مدير الشركة هو من القوات النظامية، ضابط من القوات المسلحة، بيعتبروا إنه بالنسبة لهم جزء من المشكلة. حتى اليوم لم يتم التوصل لحلول لمشاكل العاملين اللي تقدموا بها، واعتبر إنه الليلة اليوم الثالث للإغلاق.
ونختتم جولتنا اليوم بأحداث مستريحة وردود الفعل المتوالية وتعليق اليوم للأستاذ آدم بشر أمين عام هيئة محامي دارفور.
حول أعداد الهجوم على منطقة مستريح بشمال دارفور بواسطة قوات الدعم السريع وتحالف التأسيس، تابعت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور أشرطت فيديوهات المبثوثة في من خلال الوسائط على بقايا هجوم قوات الدعم السريع وتحالف التأسيس على منطقة مستريح بشمال دارفور. مستريح هي معقل الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد. هناك سقوط ضحايا قتل وجرحى وتدمير مرافق عام وخاصة التشريد للأهالي والبسطاء في المنطقة، انحدار الحرب الأعبثية إلى حيث تطال حتى فروع القبائل في ظل انتشار السلاح وتعدد مراكز العنف في الدولة وبخاصة ولايات دارفور، سيؤدي حتما إلى تمدد ثقافة العنف والفوضى وتجذر خطاب الكراهية في المجتمعات المحلية. تطالب المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بالوقف الفوري لهذه الحرب من مشعليها، كما على أطراف الحرب إدراك أن الوعي الجمعي الذي أنتجته هذه الحرب قد تجاوز مرحلة فرض محاصصة السلطة البندقية كأمر واقع. نناشد المؤسستان أصحاب الضمير الإنساني والرأي العام الإقليمي والعالمي بممارسة الضغوط على المؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك لإجباري على التحرك والعمل من أجل وقف الحرب العبثية الدائرة وفرض السلام عن طريق استعادة الحياة الدستورية والاحتكام إلى مؤسساتها الدستورية الشرعية للحكم المدني المجازة ديمقراطيا وتأسست بموجبها السودان كدولة وطنية ذات سيادة منذ الاستقلال، ومؤسسات حكمها مدنية بالكامل في هياكلها الدستورية المعتمدة بالتشريع.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أصدرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت تقرير يوم الخميس تحت اسم مؤشرات الإبادة الجماعية في الفاشر، والتقرير مقدم لمجلس حقوق الإنسان. لجنة تقصي الحقائق قالت في تقريرها الجديد أن قوات الدعم السريع نفذت حملة تدمير منسقة ضد مجتمعات غير عربية على مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، وإن السمات المميزة للحملة دي بتشير إلى وقوع إبادة جماعية، بينما وثقت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت إنه الأدلة أثبتت عن ارتكاب ما لا يقل عن 3 من الأفعال المادية اللي بتكون جريمة الإبادة الجماعية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ المحامي مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، عشان نتناول معاه التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا بمستمعينك الكرام.
نحن بصدد الحديث عن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، ولكن قبل الإجابة يا حبذا لو أديتنا إيضاحات أو أديت المستمع إيضاحات عن ما هي لجنة تقصي الحقائق.
حسب تعهد لجنة تقصي الحقائق الدولية تم تكوينها في 2023 حول الأحداث الخاصة بالفاشرة. أنا أفتكر أنه تقريرها بيعتبر نقلة نوعية جديدا حول المسألة أو المسائل المتعلقة بحماية المدنيين أو حتى متعلقة بتحقيق العدالة. نقطة تقصي الحقائق في تقريرها ده هي كانت مكلفة تحديدا من مجلس حقوق الإنسان في 14 نوفمبر 2025 عشان بس تقوم تتغصى حول الأحداث والانتهاكات الخطيرة اللي وقعت في الفاشر من الفترة بتاعت الحصار خلال السنتين اللي فاتت. ولكن التفويض بتاع اللجنة بشكله الأكبر يعني كان هو موجود في السودان تقريبا من سبتمبر 2023، يعني تحديدا بعد 4 شهور من قيام الحرب. ودوا اللجنة دي بتاع تقصي الحقائق بصدها هنا أدوها صلاحيات كاملة في إنها تقوم تحقق في كل جرائم والأحداث الخطيرة جدا جدا والفظائع اللي وقعت ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب وفي كل أنحاء السودان. برضو قمت تحدد الأشخاص الضالعين أو الأشخاص المتورطين أو الجناه في الجرائم المرتكبة دي. لكن نظرا لأنه الأوضاع في الفاشر هي كانت بتشكل فظاعات أكبر وبضغط من منظمات المجتمع الدولي وبرضو بتحركات من بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، يهو في نوفمبر 2025 صدر القرار لها عشان يشوفوا بالضبط حجم الكارثة الإنسانية الموجودة في الفاشر. طبعا اللجنة باشرت عملها مباشرة بعد ما صدر القرار. وفي الحقيقة هي وطبعا حسب تقريرها يعني تواصلت مع جمهورية السودان عشان ما يسمحوا لها بدخول السودان والوصول للفاشر وإجراء تحقيقاتها من داخل السودان. لكن مع كل أسف ما كان في أي تعاون من حكومة السودان. يعني هم اعترضوا على القرار بتاع تشكيل البعثة حول التغصي في الفاشر، لكن هم أبدوا تحفظ على القرار. فبالتالي لما طلبت منهم البعثة في إنهم يصلوا للفاشر ويدخلوا السودان ويصلوا للفاشر ويجروا تحقيقاتهم، فببساطة البعثة ما كان لقت أي تعاون من الحكومة السودانية. ونفس الشيء برضه بينطبق على الدعم السريع، واللي هي بعد ذلك بتكون غالبا من خلال حكومتها، حكومة تأسيسها في نيالة، برضه تم التواصل مع الدعم السريع عشان ما يتم التعاون معها عشان ما تسهل العمل بتاع البعثة. لكن برضو مع كل أسف قوات الدعم السريع برضو ما أبدت أي نوع من أنواع التعاون وما ساعدت البعثة إطلاقا في إنها تقوم بمهمتها في التحقيقات وإجراء المقابلات.
إذن البعثة لم تتلقى التعاون سواء كان من قبل حكومة السودان أو من قبل حكومة التأسيس في نيالة. هي توصلت لنتائج كبيرة يعني في التقرير اللي نحن بصدد مناقشته الآن. يعني قبل ما نصل أو نتناول نتائج التقرير، يعني عايزين نعرف كيف توصلوا لكل النتائج دي، وهم أساساً ما وجدوا التعاون للوصول إلى الفاشر من حكومة السودان أو من حكومة التأسيس.
على الضوء المحدودية دي قامت البعثة بأنه تجري مقابلات مع شهود ومع ضحايا موجودين في خارج السودان. أنا هنا بقصد مثلاً شهود وضحايا من الفاشر أو من المناطق الموجودة حول الفاشر، وقدروا يطلعوا من الفاشر وعبروا إلى خارج السودان، وتحديدا في تشاد، في جمهورية تشاد، في الغرب، في الحدود الغربية، وبرضو في جمهورية جنوب السودان، أشياء في الحدود الجنوبية للسودان. وقدروا في الحقيقة يعملوا لقاءات أو يجروا مقابلات مع أكثر من 320 شاهد وضحية من منطقة الفاشر أو من المناطق الموجودة حوالين الفاشر. وبالإضافة لكده برضه هم يعتمدوا على عدد من التقارير الصادرة من منظمات حقوقية، سواء كان منظمات حقوقية وطنية أو دولية، وبالضرورة طبعا تكون المنظمات دي هي موثوقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة والمصداقية. وبرضه جمعت عدد من الأدلة من المصادر المفتوحة، وخاصة الفيديوهات اللي بتوثق للانتهاكات اللي وقعت في المناطق في الفاشر أو حول الفاشر. فعموما بعد ما هي أجرت كل التحقيقات دي وجمعت كل هذه الأدلة وأمرت كل المقابلات مع الناجين ومع الشهود وغيره، اتوصلت لأنه الأعمال اللي وقعت ضد المدنيين في الفاشر وفي حوالين الفاشر هي كانت عبارة عن حملة بتاع تدمير ممنهجة ومنصغة ضد مجتمعات غير عربية موجودة في الفاشر وفيما حولها. وهي تم ارتكابها بواسطة قوات تتبع أو بواسطة جماعات تتبع لقوات الدعم السريع. وهنا تحديدا هي أشارت لأنه بعد ما هي استمعت لكل هؤلاء الشهود وجمعت كل هذه الأدلة، توصلت لأنه الأعمال دي هي بترغى أو بتشكل جرائم حرب وبتشكل جرائم ضد الإنسانية. وبرضو الأدلة بتشير لثلاث أفعال على الأقل ممكن تشكل جريمة بتاعت الإبادة الجماعية.
أستاذ مساعد، الحتة دي تحتاج لمزيد من الشرح. يعني ونحن بنضع في الاعتبار انه التقرير ده يعني اطلق عليه اسم مؤشرات الإبادة الجماعية في الفاشر. الان اللجنة في تقريرها بتقول الاعمال اللي وقعت في الفاشر وفق تحقيقاته بتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة واضحة، لكن بتضيف بتقول انه في ثلاثة افعال يمكن ان تشكل جريمة الإبادة الجماعية. شنو بيقصدوا؟ إنه في جريمة إبادة جماعية ولا في شك في إنه ممكن تكون في جريمة إبادة جماعية؟
بمعنى إنه هي أكدت على إنه في جرائم ذات حرب وقعت وفي جرائم ذات إبادة جماعية وقعت، لكن من خلال كل الأحداث دي في ثلاثة وغاية تحديدا دي هي بتشكل جريمة بتاعت إبادة جماعية. المقصود بها بأنه في أعمال بتاعت قتل ممنهج وموجهة تجاه جماعات عرقية محددة ومحمية. والمقصود برضو بعد ذلك من القتل بتاع أفراد الجماعة العرقية المحددة المحمية دي أو إحداث الضرر الجسدي والنفسي الجسيم بالنسبة للجماعة دي وفرض ظروف مثلا معيشة محددة ومغيدة بتهدف لتدمير المجموعة دي بشكل كلي أو بشكل جزئي. إذا حصلت الحاجات كلها مجتمعة أو جزء منها فدي هنا تلغائيا بتشكل العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي. فهي توصلت اللجنة بأنه فعلا الأعمال بتاعت قوات الدعم السريع كانت موجهة تجاه مجموعات عرقية محددة اللي هي مجموعات من الزغاوة ومجموعات من الفور وبعض المجموعات الغير العربية الثانية، وده من خلال القتل الانتقائي بمعنى انه بيتم فرز الاشخاص بناء على هويتهم بناء على عرقهم بناء على قبائلهم، وبالتالي بيتم قتلهم وتصفيتهم باعداد كبيرة وبشكل واسع الانتشار. فعموما دي تم التأكيد عليها بانه المسألة دي تم التخطيط لها وتم تنفيذها بعناية، وحتى قبل تنفيذها وقبل التخطيط لها إنه كان في حصار يعني دام لأكثر من 18 شهر، وده بشكل مباشر أدى لإضعاف منهج للسكان الموجودين في مدينة الفاشر، وده كان من خلال التجويع ومن خلال برضو الحرمان من المساعدات الإنسانية وبرضو من خلال الصدمات والتروما النفسية وبرضو الاحتجازات والاعتقالات التعسفية وكذا. فدي كلها في مجملها بتشكل هو بعد ذاك البنية أو بتشكل الأساس الممكن تقوم عليه الركن المادي بتاع جريمة الإبادة الجماعية.
أستاذ مساعد، يعني الآن الثابت إنه ومن نتائج هذا التقرير بتاع لجنة تقصي الحقائق وقوع جرائم، وهذه الجرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني متمثلة في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى جرائم الإبادة الجماعية واللي هي كلها تخش ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. لجنة تخصي الحقائق في تقريرها بعد أن ثبت لديها وقوع هذه الجرائم بماذا أوصت لإيقاف هذه الجرائم، وما هي مسؤولية المجتمع الدولي تجاه نتائج هذا التقرير؟
اللجنة في التقرير بتاعها قدمت عدد من التوصيات، لكن من أهم التوصيات اللي قامت بها واللي عندها علاقة بعد ذلك بالحد من الجرائم دي إنه طلبت المجتمع الدولي بحماية المدنيين أو الحماية الفورية للمدنيين، وده طبعا ببساطة عشان ما تكون في مزيد من الانتهاكات وما تتواصل بعد كده المذابح في سواء كان في الفاشر أو في أي مناطق تانية بيسيطر عليها قوات الدعم السريع. لكن هنا اللجنة طلبت بأنه الحماية تتم من خلال آليات محددة، طلبت الحماية من خلال آليات محددة اللي هي ذكرت منها حظر السلاح، وأصلاً هو السلاح محظور في دارفور بموجب قرار أمم من سنة 2005 بواسطة مجلس الأمن الدولي، وطلبت برضو بأنه يمنعوا تدفق الدعم الخارجي بالنسبة للدعم السريع، ما سموا دول بعينها لكن طلبوا بأنه يمنعوا تدفق أي دعم خارجي سواء كان دعم لوجستي ولا دعم مالي، ودي كلها قالت مفترض تتم من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي على الدول اللي بتقوم بمساعدات أو بتقدم مثلا مساعدات لقوات الدعم السريع. الحاجة الثانية برضو هي طالبت بتوقيع عقوبات فردية على أشخاص يشتبه بضلوعهم أو أشخاص ثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم دي في الفاشر، وطبعا بعد ذلك هو على العقوبات الفردية دي ممكن تشمل زي عقوبات اقتصادية زي الوقعت مثلا من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، لو نحن ملاحظين مثلا وكل الشهد للسادة المستمعين والمشاهدين بتاع راديو دبنجة في أنه في مما قامت الحرب دي في عدد من العقوبات الخاصة للأفراد من الدعم السريع ومن القوات المسلحة بسبب أنهم ساهموا في ارتكاب بعض الفظائع في السودان بشكل عام وفي جزء منهم حتى في دارفور. فهنا اللجنة طالبت بانه تكون في عقوبات فرديه زي دي عشان ما تقوم تحد من حجم الجرائم ومن حجم الفظائع، وبرضه دعت انه تتم توسيعه الولايه بتاعت المحكمه الجنائيه الدوليه عشان ما تقوم تحقق في كل الجرائم المرتكبه ضد القانون الدولي في كل قطاعات السودان. ده بمعنى انه حتى المحكمه الجنائيه الدوليه برضه لعلمكم يا استاذ صادق وزي ما انتم برضه عارفين عندها حاليا ولاية على إنها تحقق في أي جريمة ضد القانون الدولي الإنساني أو أي جريمة نص عليها ميثاق روما في إقليم دارفور في شكله الأوسع. فهنا بس بيكون هو بس تأكيد على ولاية المحكمة الجنائية الدولية في إنها تواصل التحقيقات في الأحداث اللي وقعت في الفاشر، لكن برضه هي طالبت بأنه تمتد لأكثر من الفاشر وتشمل أجزاء تانية، وغالبا هنا بتكون الإشارة لكردفان والنيل الأزرق باعتبار إنه لغاية دلوقتي هي مثلا بتشهد أحداث ممكن تكون مماثلة للأحداث اللي وقعت في الفاشر. فعموما دي توصيات اللجنة، لكن برضو توصيات اللجنة دي برضو أنا أفتكر عندنا عليها برضو بعض الملاحظات. يعني مثلا لما تجي اللجنة بتاع تغطية الحقائق وتقوم مثلا بتقديم توصية لحماية المدنيين من خلال حظر السلاح والمنع تدفق الدعم الخارجي، فدي معروفة بالبداهة، وأنا أفتكر إنه يعني ظلت عدد من الجهات بتنادي بشكل مستمر بأنه يتم حظر السلاح كويس عن منطقة دارفور، طالما احنا مثلا بنتكلم بس عن فظايع الفاجر، لكن المسألة دي ما كانت تمت. وحظر السلاح ده هو مفترض يشمل يعني كل الأطراف، يشمل القوات المسلحة السودانية ويشمل قوات الدعم السريع باعتبار انه دارفور تكون منطقة خالية من السلاح وبالتالي ما تكون في اي انتهاكات بواسطة العنف المسلح، لكن مع كل أسف ده ما حصل. فبالتالي لما تجي اللجنة وتقدم توصية بانه المسألة دي تتم من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي، أنا أفتكر ده ممكن يكون تقرير حالم لحد ما، لأنه ما في ضغط سياسي ولا ضغط دبلوماسي قادر يغير في الواقع، والحرب الآن عندها أكثر من 3 سنوات أو داخلة على السنة الثالثة، وما في أي تغير في المشهد الأمني ولا حتى في المشهد السياسي.
إذن أستاذ مساعد، ما هو المطلوب الآن؟ يعني
مجلس الأمن محتاج إنه يلعب دور أكبر من كده. يعني صحيح إنه في محاولات تمت من خلال إنه تتم السيطرة على الأوضاع من خلال المحاولات السلمية والسياسية ومن خلال البند السادس اللي هي مدي متي مثلا بموافقة الدول اللي بتقع الحدود بتاعها كويسة جرائم دولية وكده، لكن البند السادس السلمي ما حقق أي نتيجة على الأرض. فأنا أفتكر مجلس الأمن بالتالي وبعد التقرير الخطير الصدر من اللجنة بتاعة تغطية الحقائق إنهم محتاجين يفكروا بعد كده في آليات تكون أكثر صلابة، يعني يحاولوا بعد كده يفكروا في البند السابع اللي هو استخدام القوة المسلحة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين من أي مزيد من الانتهاكات. الحاجة الثانية برضو لو رجعنا مثلا للحلول السياسية والدبلوماسية بنشوف إنه لا حكومة السودان ولا قوات الدعم السريع هي عندها الرغبة ولا عندها الإرادة السياسية في إنه توقف الانتهاكات، لأنه تمت دعوتهم لعدد من منابر السلام ولعدد من المنابر الخاصة بوقف إطلاق النار، لكن ما قدروا يحدثوا أي اختراقات وما قدروا يحققوا أي تقدم في الحتة دي عشان ما يمنعوا مزيد من الانتهاكات ويمنعوا مزيد من الجرائم. فبالتالي غياب الإرادة السياسية من الطرفين بتكفل أي باب لتسوية دبلوماسية ولا ضغط عالمي سياسي، وده بالتالي بيقوم بيقول لأنه فعلا في ضرورة لاستخدام آليات أشد ومنها استخدام القوة المسلحة بموجب الفصل السابع لحماية المدنيين. الحاجة الثانية لما نتكلم عن الحتة بتاعت المساءلة يا أستاذ الصادق، ودي برضو واحدة من الأزمات الطويلة جدا جدا، وهي ذاتها واحدة بقصد هنا مثلا غياب المساءلة وغياب المحاكمات وغياب حتى التحقيق الأولي مع الأشخاص اللي ارتكبوا الجرائم دي، هي ذاتها كانت السبب في أنه يتم تكرار هذه الجرائم. ولو ملاحظين أنه تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الأحداث اللي حصلت في دارفور أولها كانت في أحداث الجنينة أو في الإبادة الجماعية المشابهة للإبادة الجماعية بتاعت الفشل، وكانت في الجنينة في يونيو 2023، ونحن دلوقت في فبراير 2026، ولغاية دلوقت المحكمة الجنائية الدولية ما أصدرت أي مذكرة بتاعة اعتقال في حق أي من الأشخاص اللي مشتبه في إنهم ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية في الجنينة. وبالتالي ذاته كان هو ممكن يكون واحد من الدوافع اللي خلت إنه تكرر الجريمة في الفاشر وتمشي أبعد من كده وتتكرر حتى مثلا في كردفان وممكن تتكرر في مناطق تانية وحصلت قبلها برضو مثلا في مناطق الجزيرة ويسها بواسط قوات تابعة للقوات المسلحة السودانية أو القوات المتحالفة أو الميليشيات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية. فدي كلها بتبقى هي ذاتها مثلا من الدوافع لأنه تقوم تتكرر الجرائم. فيبقى التأخير ده بالضرورة أنه يتأخذ منه درس في أنه المحكمة الجنائية الدولية تقوم بجهد أكبر وتستطلب كل المساعدات الموجودة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأعضاء في ميثاق روما، فإنه يقدموا كل الدعم المادي ويسهلوا الإجراءات الممكنة عشان ما يسوقوا المسألة بتاعت العدالة لخطوات أبعد من كده. وبالتالي ممكن تبقى هي ذاتها واحدة من الأدوات اللي بتمنع من تكرار الأحداث وبرضو بتبقى فيها نوع من جبر الضرر بالنسبة للضحايا وبالنسبة للناجين. وبرضو الفكرة بتاعت توسعة الولاية بتاعت المحكمة الجنائية الدولية عشان ما تكون أبعد من دارفور برضو هي مطلوبة، لأنه لو نظرنا للمشهد الأمني بشكل عام أو المشهد الجنائي بشكل عام بنلقى إنه في انتهاكات فظيعة جدا جدا للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان في كافة أرجاء السودان، وكلها بترغى لتشكيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجزء منها بشكل إبادة جماعية. ولما نتكلم عن خارج حدود دارفور بنعني بها بعد ذلك الجرائم اللي حتى تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة هي كلها بتقع في إطار ولاية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي بتبقى في حوجة ملحة في أنه لازم مجلس الأمن هنا يقوم برضو بخطوات استباغية في أنه يوسع الولاية بتاعت المحكمة الجنائية الدولية، لأنه في الوقت الراهن يعني القضاء السوداني حقيقة ما عنده رغبة في أنه يقوم بتحقيق العدالة في داخل السودان، لأنه عنده عناصر يعني فعلا هي ذاتها متورطة في جرائم دولية. وبنفس المستوى قوات الدعم السريع سواء كان منفردة ولا حتى من خلال الحكومات الموجودة في النيالة بتاع التأسيس برضه هم بالضرورة ما عندهم الإرادة السياسية، بالإضافة لكده حتى ما في القدرة على تنفيذ العدالة سواء كان مثلا من خلال أجهزتها العدلية ولا أجهزتها الغضائية، ودي الهشاشة الموجودة فيها لعدم الاستغلالية لعدم النزاهة ولعدم القدرة حتى، ودي كلها بتبقى شوائب بتخلي انه ما بتكون في مثلا عداله ناجزه ولا بتكون مثلا في عداله بشكل ممكن فعلا يرضي الضحايا والناجين. وفي ظروف زي دي يبقى البديل الوحيد اللي هو الولايه الجنائيه الدوليه، وده ما بيتم الا من خلال المحكمه الجنائيه الدوليه باختصاصاتها بقدراتها بخبراتها الطويله وبرضه بدعمها الدولي، لكن برضه ما بيتم الا من خلال احاله من مجلس الامن. فعموما كملخص انا افتكر انه هو تقرير بس تقص الحقائق على الاقل ادتنا الاساس لوجود الجرائم اللي اصلا كان بيشتبه في ارتكابها، وحسي كده تقريبا يعني تم التاكيد لانه فعلا الجرائم دي تم ارتكابها. ويبقى بعد كده منتظرين بعد ذلك الخطوه الجايه في انه يتحدث لنا الافراد بالاسم اللي قاموا بارتكاب الجرائم دي عشان يتم بعد كده ملاحقتهم قضائيا سواء كان من خلال الاليات الدوليه او من خلال اي اليات ثانيه ممكن توفر العداله للناجين وللضحايا برضه تختص من الجناه وبشكل عادل.
شكرا جزيلا الاستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو طبنجة برنامج في الميزان، تناولنا تقرير بعثة تقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت بمدينة الفاشر.
شكرا جزيلا لك أستاذ الصادق، وشكرا لراديو طبنجة، وشكرا لكل المستمعين. أتمنى أن نلتقي في حلقة تانية عشان برضو ندي إضاءات أكثر بشكل أكثر تفصيل حول قضايا محددة في تقرير اللجنة وفي الأشياء اللي حصلت في الفاشر. شكرا جزيلا للمرة. راديو طبنجة، راديو طبنجة، راديو طبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو طبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.